من القلب يصعد تصعد ترانيم الشكر للرب إلهنا الذي له كل المجد واسمه فوق كل اسم. كلمة الرب لنا في هذا الصباح من إنجيل البشير لوقا، لوقا أصحاح 15 وأبدأ القراءة من عدد 11. لوقا 15 عدد 11. وقال إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى قرى بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مصرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك القرى، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك القرى فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخروب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوها، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا ابني، يا بني، أنت معي في كل حين، وكل مالي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. هذه كلمة الرب، وليبارك إلهنا كلمة لنفوسنا في هذا الصباح. موضوع رسالة الرب لنا هو حقوق الأبناء في أحضان الآباء، حقوق الأبناء في أحضان الآباء. وحضن الآب السماوي مليء بالبركات والنعم والحقوق، فلماذا لا نأخذ ما لنا؟ لماذا لا نأخذ ما لنا؟ لا نستغرب أحبائي ما قلته لكم الآن، لأن الرسول بولس أيضا يؤكد على هذه الحقيقة حين يقول عن المسيح أن فيه، في يسوع، مذخر لنا كل كنوز الحكمة والمعرفة والبركات والحياة وكل ما نحتاج إليه في يسوع المسيح، في حضن المسيح يسوع. ف فلماذا لا تأخذ ما لك في المسجد؟ لماذا لا تستمتع بما وضعه الله في حضنك لأجلك، لأجل خيرك ولأجل خير كل واحد منا؟ ولماذا يعيش البعض وهو بعيد كل البعد عن أحضان الآب السماوي؟ حقيقة مسألة الحقوق مسألة قديمة كتير وجديدة في آن، يعني بتتجدد باستمرار مثل ما كانت من زمان هي اليوم للأفراد وللجماعات، للأفراد وللجماعات. هيدا بحسب المثل اللي ريته على مسامعكم، يقول الابن الأصغر، قال الابن الأصغر لأبيه: يا أبي أعطني ما يصيبني من المال، بدي حقوقي. عم بيطالب بحقوقه، بحق، بظن أنه هيدا لقله، عم بيطالب بحقوقه. واليوم الناس بنفس المستوى بنفس الفكر، وكل واحد من الناس كأفراد وكجماعات يقول هيدا حق لقلي، أنا بدي حقي، هيدي الحقوق مقدسة لقلي، فأنا بدي حقي، نحن بدنا حقوقنا. ووصلت الحياة في هيدي الأيام إلى تنظيم وأوننة وجعل قوانين كيف مننال الحقوق، وهيدا حق وهيدا مش حق. وكثير من الناس بيطالبوا بحقوق ربما عن غلط، هيدي مش حقوق أبدا، وبتكون أحيانا مطالبة خطأ بالحقوق. لكن بشكل عام الحقوق، حقوق الإنسان، يعني شرعية حقوق الإنسان في العالم تقريبا واضحة، كل واحد عنده حق في الحرية، كل واحد عنده حق في الحياة، عنده حق أنه يوقف، حق المساواة أمام العدالة للجميع، حق التعبير، حق الإيمان، وإلى ما هنالك من حقوق يطالب بها الناس، وهي حقوق مشروعة طبعا كحقوق سليمة. لكن أفضل الحقوق هي التي يخبرنا عنها الكتاب المقدس. أسمى الحقوق اللي لازم نحن نخدها لنا ونتمتع فيها هي ما وضعه الله في حضنه لأجل خير أبنائه. أسمى الحقوق هي موضوعة في أحضان الآب السماوي. ونيال اللي عنده الآب السماوي له كل مالي، كما قال له الابن الأكبر، كل مالي فهو لك، كل مالي فهو لك. وهذا ما يقوله الرب يسوع لنا اليوم: كل مالي فهو لك، لماذا لا تأخذ مالك وتتمتع بكل بركة وضعها الرب أمامك؟ رسول بولس حكي عبارة هيك فيها نفس المعنى تقريبا، قال: أي شيء يميزك وأي شيء لك لم تأخذه. في كتير أمور ما أخذتها بعد، تعال وخذ ما لك من حقوق عند الرب، حقوق الأبناء في أحضان الآب السماوي. أول حق من الحقوق اللي نحن لازم ناخدها هو حق البنوية أو المواطنة السماوية. حق البنوية، ومش بس البنوية لكن البنوية الممتازة. والناس بتتقاتل اليوم وبتجرب يعني وبتسعى حتى تاخد جنسية من دولة، بتفكر انه هذه الدولة هي الأفضل وهي الأحسن. لكن الله يدعونا لكي نكون مواطنين في ملكوته، لكي نكون أبناء. لما بيولد الولد من حق الولد انه يكون عنده هذه الجنسية البنوية الممتازة، ابن للرب. هذا النص اللي قريته على مسامعكم يعرف بمثل الابن الضال او مثل الاب وابنه. ويروي، يروي لنا قصة اثنين من الأولاد، والظاهر يمكن كان عنده أكثر، طبعا العائلات كانت تكون كبيرة كثير، لكن بيركز على الابن الأكبر وعلى الابن الأصغر. فاشتهر المثل مثل ما قلت لكم بمثل الابن الضال. هذا الابن اللي راح للكرة البعيدة وما أخذ حصته وعاش، لكنه رجع بتوبة وندم إلى بيت وإلى حضن الأب. والأخ الأكبر الذي بقي قريبا من البيت من حيث المسافة، لكنه لم يكن أيضا في حضن الأب كما ينبغي. مش هيك بحق لنا نسمي هذا المثل مش مثل ابن الضال، لكن مثل الابنين الضالين. اثنين كانوا ضالين، واحد كان بعيد جغرافيا لكن كان بعيد، والآخر كان قريب جغرافيا لكنه روحيا واجتماعيا كان بعيدا عن الأب. فالابن الأصغر الذي أخذ ما يحق له من قسمة الميراث ابتعد عن أبيه وابتعد عن البيت ووصل إلى وضع الأجير، صار مثل الأجير من بعد ما كان باللوج، وضع الأجير الذي يرعى الخنازير. مثل ما سمعنا كان وصل لوقت كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي تأكله الخنازير، فلم يعطيه أحد أضاع هويته. شوفوا شو بتعمل فينا الكرة البعيدة والبعد عن الرب. أضاع هويته، كان لازم يكون ابن مدلل في البيت عنده بنوية ممتازة، لكن أضاع هويته. وهيك الإنسان اللي بيروح في الخطية بعيدا عن الرب بيضيع هويته، بيضيع إنسانيته. والأشخاص اللي بيجوا للرب بيعرفوا تماما مرارة العيش في الخطية وشو بتعمل الخطية والتمرد في البعد عن الرب، شو بتعمل بالإنسان. بتدمر الحياة وبتدمر الكيان وبتحط وجه الإنسان في التراب، بصير يخجل من نفسه. والأنا أنا كنت هيك، أنا كنت أعمل إيه؟ في الكرة البعيدة أضاع هويته وإنسانيته، صار كأجير. والابن الأكبر كما قلت كان قريبا من البيت من حيث المسافة، لكن أيضا هوية هذا الابن الأكبر كانت ضايعة. أيضا فقد إنسانيته، ما عم بيعيش كالابن في البيت وفي أحضان الآب، لكنه أضاع هويته، كان مخدوع القلب. بحسب الظاهر كان قريب من البيت، بحسب الظاهر كان موجود ضمن العائلة، لكن كان بعيدا وأيضا أضاع هويته. مخدوع القلب، مخدوع الفكر، مش عارف من هو، أنا ابن ولا مش ابن. شو بيصير بالإنسان؟ هو بيخبرنا أو بيكشف لنا أنه أشكال الضياع مش شكل واحد، أشكال متعددة، وضياع الإنسان بيكون بشكل آخر بأشكال متعددة. وهذا الضياع ضياع جسدي، ضياع روحي، بالابتعاد عن الرب، بخطية التمرد مثل الابن الأصغر، خطية التمرد، أو الابن الأكبر لما إجا وسمع وعرف شو صار كمان خطية التمرد. الابن الأكبر بقي في البيت لكن كانت مشكلته في قساوة قلبه، ضلاله كان في قساوة القلب ومش قادر يشوف أبدا محبة الأب لخيه الأصغر. في أحيانا بحب استخدم هذا التعبير، الابن الأصغر أضاع حياته في الخطايا النجسة، والابن الأكبر أضاع هويته بالخطايا المحترمة. في خطايا نجسة واضحة قدام الناس، كل إنسان بيعرفها، كل إنسان بيعرف أنه هذه خطية، وفي خطايا نسميها محترمة في المجتمع، مقبولة في المجتمع، ولا ما عليش هذه مش خطية، خطايا محترمة. لكن كل خطية أمام الرب هي خطية، مهما كبرناها وصغرناها الخطية خطية قدام الرب. فمن قال لا تزني هو الذي أيضا قال لا تقتل، وهو أيضا الذي علمنا أن لا نكذب. يقول الكتاب لا تكذبوا بعضكم على بعض. على بعض. إذن ما في فرق بالنسبة للخطية. المجتمع بيميز بيقول هاي خطايا كبيرة هاي خطايا صغيرة. هذه مشكلة كبيرة في التعليم التقليدي اللي توارثوه المسيحيين عبر الأجيال. هذه مشكلة كبيرة. خطايا كبيرة وخطايا صغيرة. خطايا مميتة وخطايا غير مميتة. تعرف شو الخطايا المميتة؟ كل خطية لا يعترف بها الإنسان ولا يتوب عنها هي خطية مميتة. تميت فينا شيء. كل خطية تميت في داخلنا شيء. وكل خطية هي أمام الرب. بيقول الكتاب خاطئة جدا. خاطئة جدا. ضياع الابن الأكبر يمثل الضياع الأخلاقي القلبي بالغرور. كان مغرور بنفسه. أنا اللي عم بعمل. أنا اللي عم ساعدك. أنا اللي عم بشتغل. أنا خطايا الخطايا القلبية القلب المليان بالغرور. والبر الذاتي مش بس الغرور. بر الذاتي أنا ما حدا مثلي. أنا أحسن من غيري. مثل ما قال دخل الفريسي والعشار حتى يصلوا في الفريسي وقال قال أنا لست أشكرك يا الله. كان لازم يشكر نفسه. أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس ولا مثل هيدا العشار. أنا أحسن. خطايا البر الذاتي مش هذه خطايا الابن الأكبر. كثير مرات نتأمل في الابن الأصغر اللي راح للكورة بعيد لكن ننسى أنه الابن الأكبر أيضا كان عايش في كورة بعيدة لكن كورة البر الذاتي والغرور وكورة التذمر. شو أقولكم؟ تذمر خطية أو مش خطية؟ تذمر كمان خطية؟ خطية صغيرة ولا كبيرة؟ مثل مثل غيره. بخبرنا الكتاب المقدس عن شعب العهد القديم قال تذمروا فلا تكونوا مثلهم تذمر لا تتذمروا كما تذمر هؤلاء. فشو عمل الرب فيهم؟ شو أدت الخطية خطية التذمر في حياة شعب العهد القديم؟ فهذا الشخص كان متذمر. شو عم يعمل بي؟ لا ما بحق له يعمل هيك. قعد يتذمر على بيه وعلى خيه عنده محبة أبدا. هذا الابن الأكبر. وهذا بفرجينا كيف في أحيانا كثير ممكن الإنسان يلبس لباس المسيحي لكن هو بعيد كل البعد عن المسيحي. بيعلمنا الكتاب قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبعيد جدا. هذه خطايا الابن الأكبر مثل خطايا الفريسيين مش وقت نحكي عنها لكن كل خطية. يقول واحد أنا بموت وأنا متمم كل واجباتي الدينية وبيصلوا علي شوي وخلص. لا ما بتمشي الأمور. أنا كاثوليكي كاثوليكي رايح جهنم. أنا أرثوذكسي مستقيم الرأي رايح جهنم. تعرف كتير بس رايح جهنم لأنك أنت مش في أحضان المسيح. أنا إنجيلي كمان رايح جهنم لأنه إذا ما كان الإنسان في المسيح فهو ما عنده خلاص ومش ابن. فالرب يدعو الناس اليوم إلى أخذ هيدي البنوية. يكون عندك هوية البنوية والمواطنة السماوية اللي بيحكي عنها الرسول بولس وبيقول نحن مواطنين سماويين. صار عندك هذه الجنسية؟ لا شك واحد عم بيقول لي منين جبت هذه الآية؟ رح لكم منين جبتها. رسالة بولس إلى فيليبي. فإن سيرتنا هي في السماويات. والكلمة اللي عم يستخدمها هي كلمة مواطنيتنا. أنا مواطن سماوي. أنا ابن للرب. أنا صرت مولود ولدي تاني. هذا اللي قاله رسول يوحنا. وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا. شو سلطان؟ بنوية ممتاز مش أي واحد يعني لا. سلطانا أن يصيروا أبناء أولاد الله. أنت بصير في عندك ختم على جبهتك. أنت ابن للرب. أنت ابن للرب. فعنا هذا الحق لازم تاخده. لازم تاخده. وهذا الحق مختوم بدم المسيح. كلف حياة المسيح. كلف المسيح حياته. بدل نفسه حتى يكون أنت تكون أنت ابن للرب. مش هيك يقول رسول الله صالحنا لنفسه لنفسه. شو عم تعمل يا رب؟ شو هالخطة العجيبة؟ شو هالخلاص اللي من الأزل حضرت لنا إياه؟ قال صالحنا لنفسه، لإله، مش بس مجرد عم بيصلح فينا أو عم بيعطينا شيء هيك عطيه وروحه، لا، صالحنا لنفسه. شوفوا قديش غالي الابن، والآباء والأمهات بيعرفوا غلاوة الأبناء في حياتهم. أيضا هناك حق آخر موجود في حضن الآب، ولازم كلنا نتمسك في هذا الحق وناخذ هذا الحق لنفوسنا ونتعلم منه. وهذا الحق هو حق التعلم. وكل باي أم بيجيهم أو بيكرمه الرب بأولاد بيعتبر أنه عندهم واجب ومسؤولية كبيرة وحق لازم يتمتعوا فيه الأولاد، هو حق التعلم، حق التعلم من الرب. تبدأ رحلة الولادة، رحلة التعلم من لحظة الولادة. أحيانا بيكون الرب عم بيهيئنا قبل وبيعلمنا، وهذا امتياز للأشخاص والشباب والشابات اللي ولدوا في عائلات مؤمنة وفي بيئة إنجيلية في بيئة كتابية. لكن تبدأ رحلة التعلم من لحظة الولادة، لأنه بيكشف الرب عن أذهاننا ومصير من لحظة الولادة وحتى المجد لا تنتهي. منشان هيك الرسول بولس كان عم بيعبر عن هيدا الشوق اللي عنده، هيدا الرغبة الجديدة اللي صارت في حياته، قلبه الملتهب بده يعرف أكثر. وأول خطوة عملها لما راح على دمشق، وبعدين الرب تعامل معه وبيقول الكتاب ذهب إلى مكان آخر، إلى العربية، الصحراء العربية. وشو كان عم يعمل هون؟ شو كان عم يعمل؟ الكتاب ما بيخبرنا، لكن نعرف من اختباراته أنه كان عنده الفرصة حتى يتعلم أكثر ويدرس أكثر ويعرف أكثر. وعبر عن هذا الشوق، لأعرفه. ما أنت عرفت الرسول، عرفت الرب، أنت عرفت الرب يا بولس، والرب ظهر لك على طريق دمشق، وانت سألت صوت مين هيدا الصوت، والرب قال لك أنا هو. قلت له حاضر يا رب، أنت عرفت؟ لا، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه. شو عم تعمل يا رسول بولس؟ شو عم تعمل؟ عنده هيدا الشوق اللي بده يعرف أكثر، بده يعرف كلمة الرب أكثر، بده يدرس أكثر. هيدا الشوق بيولد معنا في الولادة الروحية، في الولادة الثانية. هيدا الشوق ما بيموت. مشان هيك أولاد الرب بصير عندهم محبة خاصة لكلمة الرب. لما بصير ابن بصير في عندك دافع في قلبك انك تعرف كلمة الرب وتتعرف على الرب أكثر وتحب الإخوة أكثر وتعيش قريب من الرب أكثر وفي حضن الرب أكثر. لكن انتبهوا، لأنه هيدا الشوق مسؤوليات العالم وظروف الحياة بتحاول تطفي هيدا الشوق فينا، لكن لازم يضل. نحن بنتعلم من أسلوب الأساليب التعلم، نحن بنتعلم بالتلقين، وهذا الأسلوب مهما اكتشفوا من أساليب بيضل الأسلوب الأول التلقين. في حدا عم بيلقنا، في كتاب موجود قدامنا لازم نقرأ، لازم نسمع، لازم أوكي نتلقن التعليم، ناخذ التعليم. مش هيك الرب بحطنا في بيئة حتى نحن نسمع الوعظ والتعليم والمشورة أمين؟ هذا التلقين. لكن نحن نتعلم أيضا ليس بالتلقين لكن بالخبرة، الاختبار، وبتصير خبرة الحياة أو خبرات الحياة تتراكم فوق بعض البعض، ونصير نتعلم. نتعلم من معاملات الله معنا والاختبارات اللي نجتاز فيها، نتعلم ونصير أشخاص أقوياء. نقعد قدام الرب ونسمع كلمة الرب، لكن بنفس الوقت نطلع إلى العالم حتى نعيش حياتنا الطبيعية ونتحمل مسؤوليتنا. وشو عم نعمل؟ شوفوا شو عم يعمل الإنسان، عم يتمرن، ما هيك؟ بصير يعرف كيف شو لازم يرفضه وشو لازم يقبله، عم بمرن العضلات الروحية. فنتعلم من الاختبار، نتعلم من خبرات ومعاملات الله معنا. احنا بنتعلم كمان من النماذج والامثل اللي الرب وضعها قدامنا. اذا كانت ابطال نماذج ابطال الايمان في الكتاب المقدس او حياه الناس اللي حولنا نتعلم منهم. نتعلم من ضعفاتهم، نتعلم من القوه في حياتهم، نتعلم من اختباراتهم، نتعلم من رجال الله اللي حولنا الرب وضعهم في بيننا يكونوا امثلي. مثل ما عبر كمان كاتب رساله العبرانيين، اطلعوا على سيرتهم، انظروا الى سيرتهم، اسمعوا منهم، شوفوا حياتهم، اتعلم. لكن فوق كل هيدا نحن نتعلم من الروح القدس الذي ختمنا لحظه الولاده وسكن فينا، والرب اعطانا هذا الوعد: اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها عيني عليك. صار فينا شيء بالداخل هو روح الله اللي بيعلمنا. فأبن حق التعلم، بس بدي منكم تنتبهوا لمسألة كتير مهمة. بدي من كل واحد من نفسي ومن كل واحد منكم، ما بدنا نتعلم بالطريقة الصعبة، ما بدنا نتعلم بالطريقة الصعبة كما كانوا من زمان اللي بيقعوا على التأديب من زمان في المدرسة، يعني طبشة العريضة وعين لهيدا، ما بعرف إذا وعين طبشة عريضة والإيدين هيك يأكلوا، أو الركوع على البحص، مش عارف. هل لازم نتعلم بالطريقة الصعبة؟ لا، مش بالضرورة، مش بالضرورة، مع أنه أحيانا بتصير معنا، لكن خلينا ننتبه نتعلم بشكل سليم ونتعلم برغبتنا وبطاعتنا. حقوق الأبناء هي في طاعة الآب، مش بس في حضن الآب، في طاعة الآب، في طاعة كلمة الرب. هل كان لازم يا بطرس تتعلم بالطريقة الصعبة؟ كان لازم؟ خرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. هل كان لازم تتعلمها بالطريقة الصعبة؟ هل كان لازم تتعلمها يا يونان يا هربان؟ تتعلمها بالطريقة الصعبة؟ ما كان كل الوقت معك، كل الوقت مفتوح قدامك حتى تطيع الرب وتعمل مثل ما بيريد الرب طلب منك. هل كان لازم تتعلمها بالطريقة الصعبة حتى وداك الرب إلى أعماق الحوت تصرخ من قلب من داخل الحوت؟ هل كان لازم تتعلمها يا يعقوب بعد هروب من أهلك ومن خيك وبعدين من خالك ومن الرب، حتى ضرب الرب في مخاضة يبوق، ضرب يعقوب على حق فخذ؟ هل كان لازم يتعلمها، يتعلم الاستقامة، يتعلم الدروس اللي بده يعلمها إياها الرب؟ ليش بدك تنتظر سنين طويلة؟ ليش بدك تنتظر سنين طويلة حتى يدخل الرب معك في صراع أقوى وأقوى، فتوصل للرب تقول له: يا رب لن أتركك قبل أن تباركني. ليش بدنا نتعلمها بالطريقة الصعبة؟ ليش؟ الرب يعطينا نعمة، الرب يعطينا نعمة. ما تتعلم الدروس اللي علمك إياها الرب من بعد ما تخسر صحتك، بعيش دخان وإلى ما هنالك من أمور، وبعد شوية تنضرب صحته وبقول لك: هلأ تعلمت، هلأ أسمعت. مش تعرف تسمع عنهم؟ بيقول له الحكيم: خلاص لازم أنت تغير نمط حياتك، بس تأخرت. ليش ما تتعلم بالطريقة الصعبة؟ رب يعطينا نعمة. داود تعلمها بالطريقة الصعبة، تعلم مشيئة الرب بالطريقة الصعبة، عشان هيك بيقول: أعوم كل ليلة سريري بدموعي، وصلى هداك المزمور، مزمور 51، مزمور التوبة. ليش ما تتعلم بالطريقة الصعبة؟ رب يعطينا نعمة حتى نتعلم دائما كما يريد، بروح الطاعة. حاضر يا رب. موقف بولس كان كتير حلو: ماذا تريد أن أفعل؟ أنت في مخدعك، أنت في الكنيسة عم تسمع صوت الرب، أنت مع الأخوة، أنت في الشارع والرب بكلمك: حاضر يا رب، حاضر يا رب، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. نتعلم، نحفظ. مش هيك؟ برجع بذكر استظهار الآيات المقدسة والوعود من كلمة الرب، نملأ جعبتنا وحياتنا منهم. هيدا شو بيعمل فينا؟ يعطينا قوة نقدر نحارب. إذا بسألكم شو آخر آية حفظتها ومن أينها؟ ما بدي جواب هلأ، لكن كل واحد عم يجاوب نفسه. شو آخر آية أنت حفظتها من كلمة الرب؟ وأين تحفظها؟ بس هيك مثل بسيط. شو هو آخر مقطع قريته في كلمة الرب والرب عطت درس منه؟ لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. ومثل ما قال للشعب العهد القديم عن شريعته، اكتبها على لوحي قلبك، على لوح قلبك اكتبها، علقها قدامك، خليها تضل قدام عينيك، خليها تضل دائما عم تلهج، تلهج بها نهارا وليلا، فتكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه. كل من يسمع أقوالي ويعمل بها، أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. خلينا لكم هذا الكلام اللي بينطبق على المؤمنين وغير المؤمنين. إما الإنسان بيكون مثل الطين، بتصب الطين وبتترك الشمس تشرق عليه وبصير أقسى، كل ما شرقت عليه الشمس بعد الوقت بصير أقسى وأقسى. هذا بينطبق على المؤمن وعلى غير المؤمن. أو بتكون مثل الإسفنجة اللي عم تمتص كلمة الله ومشتاق وعندك شوق حق التعلم، وأيضا هناك حق موجود قدامنا. هذا الابن الضال تعلم الدرس بصعوبة، بعد ما خسر كل شيء تعلم الدرس، لكن كان في حق آخر تمتع فيه، هو حق الاقتراب من الحضن الأبوي، حق الاقتراب. كمان الرب بده منا نمسك في هذا الحق، نتمتع فيه، حق الاقتراب من الحضن الأبوي. من بعد ما فكر وعاد لوعيه، شو عم بعمل أنا؟ كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أموت جوعا؟ أقوم، لاحظوا التوبة الحقيقية فيها تغيير في الاتجاه، أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له. شو بك تقول له؟ ما وجهه في التراب، رأسه يعني شو عمل؟ شو بدك تقول له؟ أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت، إلى السماء وقدامك لست مستحقا أن أدعى بعد أحد أشراك، أنا ما بستحق، أنا غير جدير. لاحظوا إجا وجاب معه كلام، والعهد القديم بيعلمنا هذا الدرس، قال تعالوا وهاتوا معكم كلاما. أي كلام؟ كلام التوبة، كلام الموقف اللي بيعبر عن التوبة الحقيقية من القلب. يا رب ارحمني، أنا ما بستحق، أنا غير جدير، يا رب سامحني، يا رب أنا مستعد كون مثل أجير عندك لكن سامحني. وبيجي الآب وبقول له لا 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 لا، كنت ميتا فعشت، ضالا فوجد، جيبوا الحلة الأولى وخاتم السلطان والحذاء في رجليه، ذبحوا العجل المسمم. شوفوا شو بيعمل الرب، شوفوا محبة الآب. تعالوا هاتوا معكم كلاما، كلام الشكر، مش بس الاعتراف، كلام الشكر، كلام التسبيح، كلام التكريس، كلام اللي فيه من قال له يا رب احنا بدنا نعيش لإلك. تعالوا هاتوا معكم كلاما، شو بدك تقول للرب؟ تعال، في عندك حق الاقتراب من الحضن السماوي، هل تمارس هذا الحق؟ عشان هيك رسول بولس بيعلمنا، كاتب رسالة العبرانيين، لنتقدم بثقة لكي ننال رحمة ونجد عونا في حينه. هيدا حق الاقتراب من الحضن السماوي، من حضن الآب، هو عمل دائم يومي في كل يوم، في كل يوم خصص هذا الوقت للاقتراب من عرش النعمة السماوية. تعرفوا يا أحبة، نحن كمؤمنين، نحن في الجسد أكيد مش شايفين شيء تاني حولنا، لكن ليت الرب يفتح أذهاننا وعيوننا وقلوبنا على الحقيقة اللي احنا عايشين فيها. كنيسة المسيح في العالم، لكن في نفس الوقت في حرب وفي جهاد ومملكة الجحيم ضد كنيسة المسيح. لكن شكرا للرب لأنه يبني كنيسته على شخص المبارك وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. لكن في حرب، إن كان حرب في الدفاع عن نفوسنا وإن كان حرب في الهجوم، شكلين في أنت في حرب. وما لاحظوا ما منجي لا ندرك، لا ندرك اقترابنا الامتياز والحق، لا ندرك هذا الحق كما ينبغي إلا إذا طلعنا حوالينا وشفنا أن احنا في معركة دائمة، في حرب دائمة. ساعتها بنقولها طب شو بدي أعمل؟ عندك جزء من السلاح هذا هو الصلاة، صلينا بكل صلاة. رو أفسس، أفسس لما بيحكي بولس عن سلاح الله الكامل. مش ممكن ندرك هيدي الحقيقة واحتياجنا لهيدا إلا ما كمان في مش بس الحرب، في شيء تاني مش بس الحرب. شو اللي بيخليك هيك تقدم وتصلي أكتر؟ خلينا لكم شو محبتك للرب. من ناحية عم بتشوف إنه أنت في حرب روحية ولازم دايما تجلس في مخدع الرب، في مجلس، في في مركز قوي وينبوع قوي من الرب، وانت دائما في محبتك للرب بدي اكثر. محبتنا للرب بدها اكثر، بدنا اكثر. محبتك للرب تعمل كل الفرق، تعمل كل الفرق. مش هيك انا ما راح اسالك قديش محبتك للرب، لكن كل واحد منا بيجاوب نفسه قديش محبتي للرب اللي بتخليني ادخل. والرب يسوع المسيح مثالنا، هو مثال كل واحد منا. قبل ما اختار التلاميذ بيقول قضى الليل كله في الصلاة. لما كان بعد أشبع الجموع وكان عارف أنه التلاميذ في السفينة عم تخبط فيهم الريح، كان في الجبل لوحده عم بيصلي لأجله. ولما كان الرسل تحت التجربة جل عندهم الرب وقال لهم الشيطان طلبكم لكي يغربلكم. أنا لاحظوا عم بيصلي لأجل الكل، لكن بطرس بالتحديد أنا طلبت من أجلك. الرب يسوع مثالنا في الصلاة. أمام تجارب الحياة وظروف الحياة الصعبة والاحتياجات، في عنا في عنا ملجأ، في عنا باب لا يقفل، هو باب الصلاة، باب السماء مفتوح على طول، مفتوح على طول. وعندك حق الاقتراب إلى عرش النعمة في السماء، مش بحاجة لا لبخور ولا بحاجة إلى طقس معين، أنت بتقدر تدخل إلى حب الآب، إلى العرش السماوي. هو يتراب على حسابك، مالي هو لك، هو لك. أي تراب يعطينا نعمة حتى نقدر نقول مع النبي في العهد القديم أما أنا فصلات، أما أنا فصلات. بدي اكتفي بهذه الحقوق الثلاثة، لكن اسأل سؤال في الختام. شو اللي خلى هذا الابن اللي راح للكرة البعيدة ابن الضال يرجع للبيت؟ شو اللي خليه؟ منقول احتياج، صار عنده احتياج، صلى وبعد شوي الرب قاده حتى يجي للبيت، يرجع للبيت. احتياج، مهما كان الاحتياج مش هو اللي برجعنا. خسر كل أصدقائه، ما عاد عنده حدا، ما في حدا بيوقف حده، مش هذا اللي برجعنا، مع أنه ممكن الرب يستخدم حتى هيدا الأمر. اجتاز في مرارة، صار يرعى الخنازير. تصوروا معي واحد عايش بالعز بيرجع بيرعى الخنازير، كيف تصير ريحته وسمعته. الرب يستخدم هيدا حتى يرجعنا، لكن مش هيدا اللي رجعنا. كمان مش هيدا، شو اللي رجع هيدا الابن؟ في شيء واحد في قلبه، في ذهنه، في عقله، في شيء اسمه البابا بيحبني، محبة الآب، محبة الآب. هذا اللي بيدفعنا حتى شو ما كنا، وين ما كنا، في محبة أقوم وأرجع، في حضن بيحملني، في قلب بيسامحني، أقوم وأرجع وبقول له لكن بإذن الرب لا، أنت غالي. رغم الوضع اللي كنت فيه أنت غالي، أنت غالي. وبرجع بحطك الرب في حضنه، بيتعامل معك ابن معزز مكرم. ليت الرب يعطينا النعمة حتى نعيش على هذا المستوى من الحياة. دعونا نصلي. بحسب ما الرب كلمنا كلم قلوبنا، أرجو أنه كل واحد منا يرفع صلاته. أمام الرب. إذا كنت بعدك بالكرة البعيدة فتعال إلى يسوع. تعال بكلام التوبة. قل له يا رب سامحني. أنا غير جدير. لكن الرب يعطيك هذا الحق اللي هو حق صار لك بالنعمة مكتسب. لأنه حق بالنعمة. بتصير ابن. لا أعود أسميكم عبيداً. بل أحباء أعزاء. تمتع بحق البنوية. تمتع بحق الاقتراب إلى الرب. تمتع بحق التعلم. يا رب أنا بين إيديك. ليت الرب يعطينا تصاميم جديدة بحسب ما الرب كلم قلوبنا. أرجو الأخ بسير أنه يقودنا في كلمة صلاة في الختام.